يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب النشر للإمام الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله وجزاه عنا والمسلمين خير الجزاء، هو كتاب اختاره عليه رحمة الله مما قرأ به على شيوخه، وبالتالي هناك أشياء قد قرأ بها عليه رحمة الله على شيوخ ولم يضمنها في هذا النشر، وهذا ثابت من كلامه في التبريزية، كتابه في كتابه التبريزية نص على أنه لم يضمن كل ما قرأ به في هذا النشر. فهذا الكتاب اختيار من الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه استدل لهذا الاختيار بالكتب والطرق الأدائية التي قرأ بها، وهذه الكتب تتضمن مجموعتين، مجموعة يطلق عليها الصلاح ما في مبحث الطرق، وهي على اختلاف بين القراء تتراوح ما بين 35 كتابا إلى 38 كتابا، ومجموعة أخرى لم يأخذ منها أسانيد في مبحث الطرق، وهذه قد تصل إلى أكثر من 60 كتابا. فهذه هي أول شيء استدل به عليه رحمة الله. ثم أن هذه الكتب التي استدل بها، التحقيق يبين لنا أنه استدل بالمجموعتين ولم يكتفي فقط بما في مبحث الطرق كما يقول بعض الفضلاء. وثانيا أن هذه الكتب التي اختارها عليه رحمة الله قد ترك منها أشياء عمدا، ولذلك جمعت ملفا سميته تصويبات وتصحيحات ابن الجزري، يذكر ما في الكتب ثم يقول مثلا والصواب كذا والصحيح كذا، فهو يخرج عما في هذه أو في بعض هذه الكتب، يعني ليس عما في كل الكتب لا عما في بعض هذه الكتب يخرج عنها. ومن المسائل الشهيرة جدا التي يعني مرت بي حرف اركب معنا في صورة هود لحفص، فالمشهور الآن إذا قرأنا بالقصر من المصباح نحن نقرأ فيه بالإضغام، ولكن الإمام ابن الجزري يقول إيه والصواب إظهاره من طريق عمرو بن الصباح، يعني ابن الجزري لم يقرأ هذا الحرف من طريق عمرو بن الصباح الذي هو طريق القصر إلا بالإظهار. فإذا عليه رحمة الله المسألة الثانية أنه يختار من هذه الكتب، لا أن هذه الكتب تحكم عليه، بل هو الذي يحكم عليها عليه رحمة الله. ثم مسألة أخرى هو أنه أسند في صدر النشر 83 طريقا يسميها بعض الفضلاء الطرق الأدائية، سميها ما شئت. هذه الطرق الأدائية لم يخبرنا بما فيها إلا أحيانا، أكثر الأحيان لا يذكر. فهذه مسألة أيضا تفيد أنه عليه رحمة الله يقرئنا باختياره مما قرأ به على شيوخه. فالمسألة هذه مسألة هامة، لماذا؟ لتبين لنا بعد ذلك كيف تطور هذا الأمر إلى ما نحن فيه الآن. إن شاء الله يأتي التعليق على ذلك إن شاء الله بعد قراءة ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله. تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وبعد، فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف، ولا يفضل إلا بما يعقل، ولا ينجب إلا بمن يصحب. ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل، كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسل، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل هذه الملة، كما أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن محمد بن الخضر الحنفي رحمه الله بقراءة عليه بسفح قاسيون ظاهر دمشق المحروسة، في أوائل سنة 71، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الله الصالحي سماعا عليه 23، قال: أخبرنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي في آخرين إذنا، قالوا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرب الكرخي، قال: أخبرنا الإمام أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله البغدادي، قال: أخبرنا شيخنا أبو علي المقرئ يعني الحسن بن علي بن عبد الله العطار، قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الطبري، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي، قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني يعني إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني، وكنا نعده من الأبدال، عن نهشل أبي عبد الرحمن القرشي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرف أمتي حملة القرآن، نهشل هذا ضعيف. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث الجرجاني هذا عن كامل أبي عبد الله الراسبي عن الضحاك به، إلا أنه قال: أشرف أمتي حملة القرآن، ولم يذكر نهشلا في إسناده. والصواب ذكره كما أخبرتنا ست العرب بنت محمد بن علي مشافهة في دارها بسفح قاسيون 66، قالت: أخبرنا جدي علي بن أحمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا أبو سعد الصفار في كتابه، قال: أخبرنا زاهر بن طاهر سماعا، قال: أخبرنا أحمد بن الحسين الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الحسين محمد بن القاسم الفارسي إملاء، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا سعد بن سعيد الجرجاني، قال: أخبرنا نهشل أبو عبد الله عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. كذا رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو الصحيح. وروينا فيه عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكترثون للحساب، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن يؤديه إلى الله، يقدم على ربه سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين، ومن أذن 7 سنين لا يأخذ على أذانه طمعا، وعبد مملوك أدى حق الله من نفسه وحق مواليه. وروينا أيضا في الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. ورواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الإمام أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل يقول لما يروي هذا الحديث عن عثمان: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه، وبقي يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من 40 سنة، وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكذلك
بارك الله فيك. هذه المسألة الأولى التي ذكر فيها حديثا عليه رحمة الله فيه ضعف، أشرف أمتي حملة القرآن، هذا الحديث فيه ضعف. طيب، هل يجوز الاستدلال بالضعيف؟ هذا عند جمهور المحدثين جائز بشروط، ما هو جائز بإطلاق، جائز بشروط. والشيخ عليه رحمة الله استوفى هذه الشروط: أولا بيّن ضعفه فلم يقصر في ذلك، ثانيا أيده بالصحيح، أيده بخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا حديث في الصحيح. فهو استدل في الحقيقة استدل بحديث ضعيف، ولكنه مضى على إيه؟ على ما عليه المحدثون من الاستدلال لمعنى الحديث، فمعناه صحيح، ولكن قد يكون الإسناد إليه ضعيفا، فلا يستغرب بعضنا من تصدير الشيخ عليه رحمة الله لكتابه بهذا الحديث، أو يتهم الشيخ. لا، الشيخ على مذهب جمهور المحدثين من جواز استخدام الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب إلى آخره إذا كان له أصل يرجع إليه. فالشيخ استوفى هذا، استوفى أنه بيّن الضعف، واستوفى أيضا عليه رحمة الله أنه إيه يعني أيده بالصحيح. وحديث خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، هذه رواية أخرى الحديث خيركم تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث فيه الإمام عاصم القارئ الخامس المعروف، فهو عند أهل الحديث فيه كلام في رواته، كلام يعني بسيط، لكن وذلك على ما أذكر في التقريب يقول فيه عليه رحمة الله الشيخ ابن حجر صدوق له أوهام. وفيه الأكثر من ذلك مسألة الشريك ابن عبد الله، وهذا أيضا يمشيه بعض الناس ويضعفه الأكثر. فعلى أي حال استدل أيضا لهذا المعنى خيركم من قرأ القرآن وأقرأه بفعل أبي عبد الرحمن السلمي، لأنه هو راوي الحديث. وعند بعض الأصوليين والفقهاء أن راوي الحديث أدرى بمعنى، فأبو عبد الرحمن السلمي فهم من حديث خيركم من تعلم القرآن وأقرأه أنه الإقراء، فلذلك جلس 40 سنة يعلم القرآن في مسجد الكوفة. فهذه كلها الأشياء إشارات منه عليه رحمة الله للاستدلال بما صدر به كتابه. بعض الناس قد يعني يغيب عنه هذه المعاني ويقول ابن الجزر يستدل بالضعيف وكذا، لا، أحببنا أن نوضح منهج الشيخ وأنه على الطريقة التي عليها جمهور أهل العلم من الاستدلال بالضعيف بتقويته أو تقوية معناه بالحديث الصحيح التي في معناه، وأيضا بمذهب الراوي الذي روى هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك كان السلف رحمهم الله لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا، فقد روينا عن شقيق أبي وائل قال: قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك تقل الصوم؟ قال: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن، وتلاوة القرآن أحب إلي. وفي جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد جمع الحافظ أبو العلاء الهمداني طرق هذا الحديث، وفي بعضها: من شغله قراءة القرآن في أن يتعلمه أو يعلمه عن دعائي ومسألتي. وأسند الحافظ أبو العلاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة قراءة القرآن. وروينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرئ القرآن؟ فقال: يقرئ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن. وعن عبد الملك بن عمير: أبقى الناس عقولا قراء القرآن. وأنبأنا أحمد بن محمد بن الحسين البنا عن علي بن أحمد أن أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحافظ أخبره قال: أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل القومساني سماعا قال: أخبرنا أبو شجاع الديلمي الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن معمر الأثوابي الوراق قال: أخبرنا أبو الحسن طاهر بن حمد بن سعدويه الدهقان بهمذان قال: حدثنا محمد بن الحسين النيسابوري بها قال: حدثنا أبو بكر الرازي حاء. وأخبرني محمد بن أحمد الصالحي شفاها عن أبي الحسين بن أحمد الفقيه قال: كتب إلي الحافظ عبد الرحمن بن علي السلامي قال: أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد الخلال قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الزهري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مقسم قال: سمعت أبا بكر الرازي قال: سمعت عبد العزيز بن محمد النهاوندي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي رحمة الله عليه يقول: رأيت رب العزة في النوم فقلت: يا رب، ما أفضل ما يتقرب به ما أفضل ما يتقرب المتقربون به إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة، فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يكن حفظه إلينا. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك إعظام لأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى تحدى بسورة منه أفصح العرب لسانا وأعظمهم عنادا وعتوا وإنكارا، فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله، ثم لم يزل يتلى آناء الليل والنهار من نيف 800 سنة، مع كثرة الملحدين وأعداء الدين ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء منه، وأي دلالة أعظم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من هذا؟
بارك الله فيك. مسألة عدم معارضة القرآن هذا شيء مشهور على مدى التاريخ، وحتى من عارضه الآن في بعض القنوات غير المسلمة تجد أن المعارضة يعني لا تصلح، يعني ضعيفة جدا من جهة العربية، يأخذون كلاما من الإنجيل أو من الكتاب المقدس ويحاولون أن يصوغوه بطريقة القرآن، يعني بطريقة آيات القرآن، تجد أيضا أن فيه يعني ضعفا شديدا. فهذا الكلام واقع إلى زماننا، لم يستطع أحد أن يعارض القرآن بشيء يبلغ فصاحته ويصل إلى بلاغته. نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول وإلى آخر وقت يستنبطون منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر لمتأخر، بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهى إليه ولا غاية لآخره يوقف عليه، ومن ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما كانت الأمم قبل ذلك. لم يخلو زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم ويهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظ التوراة إليهم، فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل. ولما تكفل الله تعالى بحفظه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
بارك الله فيك. هذا المعنى هام جدا خاصة عند المقرئين، وهو الاعتقاد الجازم بأن القرآن محفوظ، فأي كلام يقال يؤدي إلى الطعن في هذا سواء من غير المسلمين أو من المسلمين الذين لا يتصورون لازم كلامهم ولازم مذاهبهم، كل هذا الكلام لابد أن نعتقد بطلانه، وأن هذا الكتاب حفظه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن مثلا أن يقال إن القرآن يقرأ في منطقة معينة بطريقة خطأ، لا ينبغي أبدا أن نعتقد هذا، وهذا يعني هو اللائق بالعلماء واللائق بالمقرئين أن يبرروا قراءة القرآن في أي مكان في العالم أنه محفوظ كما توعى أو كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. وقد أخبرتنا به عاليا أم محمد ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الصالحية مشافهة، قالت: أخبرنا جدي قراءة عليه وأنا حاضرة. قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان في كتابه من أصبهان، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الحداد سماعا، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل.
بارك الله فيك. هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة أخرى في فضل قراءة القرآن وفي فضل حفظ القرآن وفي فضل تعليم القرآن، كل هذا إنما يثبت عند صلاح النية، وهذا معروف يعني، ولكن من باب التنبيه فقط، لأن يعني للأسف أحيانا يدخل علينا أشياء من نزغ الشيطان يبطل هذا العمل للأسف. يعني واحد يتصور أنه حفظ القرآن أو أنه يعلم القرآن أو كذا، فيحدث في نفسه بعض الغرور أو بعض الكبر على المسلمين. هذه مسألة خطيرة، ف فهذه الأحاديث كلها في فضل من راعى الآداب العامة للكتاب، يعني أهم الكتاب العامة مثل الآداب العامة في القرآن، إن الواحد يبعد عن الرياء ويبعد عن السمعة ويبعد عن الكبر ويبعد عن الغرور ويتواضع للمسلمين ويبذل ما استطاع، هذه كلها أداب عامة حتى ينطبق عليه ما ذكر في هذه الأحاديث. وإلا قد يأتي وقت يعني نذكر أحاديث أخرى تحذر من مسألة الآفات التي قد تعترض حافظ القرآن، حتى وصل الأمر في الحديث كما تعلمون أن أول ثلاثة تسعر به جهنم، تسعر بهم جهنم، نسأل الله السلامة، ومنهم القارئ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم. فقلت له: ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان، فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم. وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب.
هذه المسألة مسألة أيضا هامة، استدل فيها عليه رحمة الله بالأثر أناجيلهم في صدورهم. هذا أثر أيضا قد يكون فيه كلام من قبل الإسناد، ولكن معناه صحيح، لذلك استدل به، لأنه يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغسله الماء. القرآن الحقيقي هو في صدور الرجال، واللي مكتوب في الفتاح هذا يعني تيسيرا على الأمة، لأنه مش كل الناس ليس كل الناس يستطيعون أن يحفظوا القرآن. فالأصل في القرآن هو حفظ، هو حفظ الصدور، وهذه يعني خصيصة تختص بها هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. حتى لو أن إمام من أئمة المسلمين، عالم كبير، أخطأ في القرآن لرده طفل صغير، يصحح له طفل صغير، لأنه القرآن محفوظ محفوظ في الصدور. لا يغسله الماء يعني في صدور في صدور الرجال، وهذا هو الأصل. وهذه من ضمن الأمور التي نوضح لغير المسلمين نوضح كيف أن أحيانا قد يختلف علماء القرآن والرسم والضبط، قد يختلفون في بعض الرسم للقرآن، هذا كله يعني تعبير عامة في الصدور، فقد يقع فيه اختلاف، هذا لا يضر الكتاب أبدا، لأن القرآن هو الذي في صدور الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم في إتقانه، وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم، وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في أول كتابه في القراءات من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم، فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء كلهم من المهاجرين. وذكر من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد بن ثابت وأبا زيد ومجمع بن جارية وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة نحو الخمسمائة، أشير على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة، فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء، ثم اجتمع رأيه ورأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند حفصة رضي الله عنها. ولما كان في نحو سنة 30 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وأذربيجان، فرأى الناس يختلفون في القرآن، وهو يقول أحد ويقول أحدهم للآخر قراءتي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك، وقدم على عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فكتب منها.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. المسألة هذا أيضا من المسائل الهامة جدا، وهو عمل الخليفة الراشد عثمان بن عفان في جمع المصحف، هذا الذي دفعه إلى هذا الجمع. الجمع الأول الذي كان في عهد أبي بكر الصديق كان يحتمل الأحرف السبعة، هذا على المختار عند بعض علمائنا وإن كان فيه خلاف، ولكن هذا المختار، وهو أن الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر الصديق كان يوجد فيه الأحرف، توجد هذه الأحرف، ولذلك ظل بعد يعني حتى في زمن الخليفة الراشد عمر كان سيدنا ابن مسعود يقرأ، مثلا لا يقرأ حتى حين، يقرأ عتى حين بلهجة هذيل. فلماذا كان يستجيد ذلك؟ لأنه كان مكتوبا موجودا في المصحف الأول أو الجمع الأول. الجمع الثاني هذا سيدنا عثمان بعد أن وقوع بعد وقوع هذا الخلاف الذي وقع بين الناس في الأمصار أثناء الغزو، فأراد أن يدفع هذا الخلاف فجمعهم على إيه؟ على حرف. وفهمه هذا الحرف يا أخواننا ليس معناه أن كل كلمة فيها اختلاف في الأحرف وأنه هو اختار حرف قريش فقط، لا، هذا يختار لسان قريش عندما يحدث اختلاف، يعني كما فسر في الحديث، يعني لما جاءوا يستشيرون عثمان قالوا إيه؟ نكتبها التابوت كما عندنا في المصحف، أو التابوه، التابوت لسان قريش، والتابوه هكذا تقف بالهاء هذا لسان الأنصار، فقال اكتبوه على إيه؟ لسان قريش. فإذا هذه المسألة لسان قريش المقصود به فيما وقع فيه اختلاف، وليس في كل حرف من القرآن ولا حتى في أكثر حروف القرآن، أكثر حروف القرآن واحدة ما فيها شيء، ولكن أحيانا تختلف الأحرف نتيجة اختلاف لهجات العرب، ففي هذه الحالة أمروا أن يجعلوه على لسان قريش. وهذا اختيار الإمام الطبري واختيار بعض الأصوليين أن هذا هو الذي وقع. هناك اختيار آخر لفضلاء العلماء مثل الإمام الداني أن لا، هذا الجمع العثماني أيضا شامل الأحرف السبعة، فالمصحف الذي في أيدينا هذا بدون النقط أو الشكل يحتمل الأحرف السبعة، لكن هذا الحقيقة مخالف لحديث البخاري، ونحن لا نستطيع في زمننا أبدا أن يقرأ أحدنا التابوه، ما في عندنا أحد يقرأ هذه. فإذا مذهب الطبري وهذا مع الدليل يعني، وهذا مذهب الجمهور، أن المصحف الذي تحت أيدينا الجمع العثماني ما يقع فيه اختلاف بين اللهجات العربية الأحرف سبعة، إذا ما يقع فيه اختلاف يكتب على لسان قريش، وغير ذلك المصحف أغلبه متوافق. وهذا الأحرف السبعة أصلا كانت نزلت بناء على طلب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ييسر الأمر على أمته عليه الصلاة والسلام. فعندما وجد عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه أن الحاجة قد تكون ارتفعت، لأن العرب يعني خالط بعضهم بعضا وأصبح يعني نفهم بالضبط زي المجتمعات التي نعيش فيها الآن، يعيش فيها من يعني شخص من البلد الفلاني والبلد الفلاني فيفهمون بعض مع اختلاف لهجاتهم، ولكن لو رجعنا لبعض هذه البلاد التي أتوا منها هؤلاء الناس قد لا يفهمون المتكلم. فهذا وقع في زمن عثمان، فرأى أن الحاجة التي دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب هذه الرخصة يعني قد ارتفعت، مع أن يعني وقع أيضا خلاف بين الناس، فلذلك جمعهم على لسان قريش فيما اختلف فيه. وليس معنى ذلك أن كل المصحف مكتوب بلسان قريش، لا، هذا ما زال فيه من الأحرف السبعة، ما زال في المصحف الذي معنا من الأحرف السبعة لأنها تتفق مع لسان قريش. فإذا المسألة دي لابد أن تكون إيه؟ مفهومة. فلذلك جمعهم على إيه؟ على وهذا الأمر دفع الاختلاف الذي يعني قام به الخليفة الراشد عثمان هو ما ندعو إليه الآن، وندعو إليه القراء في العالم كله، وهو أن ندفع الخلاف، وأن نبعد الخلاف عن القرآن وعن القراءات قدر الطاقة. ما يصل الأمر ببعضنا أن يقول بعض الفضلاء اذهب لفلان وقل له لا يقرأ بالغنى للأزرق. لا يا أخي، ما احنا كده هنرجع تاني للي حصل في زمن سيدنا عثمان. الغنى بالأزرق تعرف ان ابن الجزري أقرأ بها، ومحاولتكم لدفعها ليس يعني ضعيفة للغاية، قرئ بها وقرئ بها إلى زمن الشيخ محمد عبد الحميد عليه رحمة الله، يعني ما زال في الطبقة اللي فوقنا يقرأ بها. فكونك تختار عدم القراءة بها لا إشكال، بأي حرف قرأوا أصابه ما عليك إشكال، ولكن أن تمنع الناس هنا يقع الإشكال. نرجع تاني للإيه؟ قراءتي أفضل من قراءتك. نرجع تاني للي حدث في زمن عثمان، أنا قرأت هي الصحيحة وقرأتك خطأ، ويترتب على ذلك من لازم هذا الكلام لوازم لا يقبلها مسلم فضلا عن عالم. ها؟ لأن معنى ذلك يجينا واحد والعياذ بالله ملحد أو واحد كافر أو كذا يقول يا أخي إذا عندكم فضيلة الشيخ فلان بيقول أنكم تقرأوا القرآن خطأ. كيف يعني؟ هو بيقول أنكم تقرأوا القرآن خطأ لأن أنتم هذا لا، يعني عدم تصور لازم هذا المذهب هو الذي يؤدي لمثل هذه الأقوال. فهذه القصة التي وقعت في زمن عثمان ودعته لجمع المسلمين على ما اختلف فيه، هذا هو الأمر نريد أن نتجنبه، خاصة في عصرنا مع انتشار وسائل الإعلام وانتشار وسائل التواصل وكذا، فيكون عندنا حجة لرد من إيه يتكلم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، وترك مصحفا بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة، وبمصحف إلى اليمن، وبمصحف إلى البحرين. وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف، وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن. وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله، وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط، وكان من جملة الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعبيدة السلماني وعامر الشعبي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم، وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فممن كان بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم، وبمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة، وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلبي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي، وبالبصرة عامر بن عبد قيس وأبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وجابر بن زيد والحسن وابن سيرين وقتادة. وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في القراءة، وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء. ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم. أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءاتهم بالقبول ولم يختلف عليهم فيها اثنان، ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم، فكان بالمدينة أبو جعفر.
بارك الله فيك. الآن يذكر الطبقات، طبقات التابعين عليه رحمة الله الذين حملوا هذا القرآن حتى وصل إلى القراء المشهورين، القراء المشهورين المعروفين طبعا، من نافع إلى اختيار خلف عليهم رحمة الله جميعا. فبيذكر هذه الطبقات الذين حملوا القرآن ونقلوه إلى من بعده. ونريد أن ننبه هنا على أن جمع الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان جمعا يعتني باستبعاد أمرين: ما ليس في العرضة الأخيرة، عشان ما أحد يتعلل. سيدنا أبو بكر عندما جمع القرآن لم يضع فيه شيئا ليس في العرضة الأخيرة، ولذلك اختار زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو الذي حضر العرضة الأخيرة وكتبها وكذا. وأيضا لا يتضمن القراءات التفسيرية، يعني مثلا تجي قراءة معينة فيفسرها أحد الأئمة بلفظ آخر من باب التفسير، هذه معناها كذا يعني، أيضا لم يتضمن هذا. ولكنه تضمن بعض الأحرف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ به، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ابن مسعود حتى حين على لهجة زيد، ما في إشكال. فإذا هذا الجمع الذي يتميز به جمع الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما جمع سيدنا عثمان فزاد على ذلك أنه إذا وقع خلاف بين لسان قريش ولسان غيرها كتب على على لسان قريش. لو نحن ننتبه لهذه المسألة. ثم بعث هذه المصاحف إلى الأمصار عثمان بن عفان فالتزموا بها. هذه المصاحف أرسلت إلى الأمصار بحسب ما يقرؤون، يعني ولم يفرضها عليهم. هذه مسألة أيضا مسألة هامة جدا، هو أن هذه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار كان كل مصحف يرسل بما يوافق قراءة أهل هذا البلد، يعني هو عليه رضوان الله لم يرسل مثلا لأهل الشام ما لا يقرؤون به، يأخذ مثلا اللي أقرأه بهم ابن مسعود في الكوفة ويلزم بها للشام، لا، هذه المصاحف أرسلت بحيث توافق ما عليه قراءة كل مصر، يرسل لأهل الشام ما يوافق ما يقرؤون به، ويرسل إلى البصرة ما يوافق ما يقرؤون به، لاختلاف الصحابة الذين علموا الناس في هذه البلدان. فإذا سيدنا عثمان بن عفان أبدا لم يفرض عليهم القراءة بأحرف معينة ولا بقراءة معينة، بل بما عندهم، ولكن رفع ما فيه اختلاف بين الأحرف رده إلى لسان قريش. هذا هو ما فعله عثمان بن عفان. هذه المسائل هامة جدا يا أخوانا، أولا للمسلمين لتوضيح ذلك للمسلمين ابتداء، وثانيا للرد على من يهاجموننا من غير المسلمين، واضح؟
قال رحمه الله: فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم، وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن حيص، وكان بالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي، وكان بالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبيد الله المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي. ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم ذلك الاختلاف وقل الضبط واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول
بارك الله فيك. بارك الله فيك. العبارة هنا عامة جدا، هو أن عندما انتشر إقراء القرآن في العالم حدث طبعا بعض المخالفات وكذا، فنهض لذلك جهابذة العلماء فضبطوا القراءة بإيش؟ بماذا قال الشيخ؟ بأصول أصلوها. للأسف هذا يعني في زماننا، عندما تكلمت على مسألة تأصيل التحريرات، عندما تكلمت عن أن تكون هناك أصول ثابتة نبني عليها كلامنا، عندما أتناقش معك يكون هناك في أصل، عندما تكلمت لذلك قال بعض الفضلاء ما أدري ما التأصيل، ما المقصود بالتأصيل؟ سبحان الله، هذا التأصيل الذي ذكره ابن الجزري عليه رحمة الله بأصول أصلوها، هذا هو الذي دفع هذا الإشكال. فنحن نفس القضية نعيدها الآن، إذا وقع خلاف لابد أن تكون هناك أصول ثابتة نرجع إليها، لأنه إذا اختلفت هذه الأصول بلا شك سنختلف، وسنختلف الفروع، هذه فائدة الأولى. ثاني شيء، إذا اختلفت الأصول سأقدر مذهبك وتقدر مذهبي، لا كما بالضبط في الفقه يا إخواننا، واحد يستدل بالحديث المرسل هكذا بدون تقوية ولا شيء، الحديث المرسل كافي عنده، ما البعض المذاهب يقول الحديث المرسل أقوى من المسند، موجود في كتب المصطلح، والبعض الآخر يقول لا أستدل بالحديث المرسل، ليس المنقطع بشيء بإطلاق، يعني ليس بشيء بإطلاق زي ما يقول بعض الفقهاء، وبعضهم يقول لا هو شيء ولكن إذا تقوى بكذا وكذا وكذا كما عند الشافعي. فنفس القصة، عندما يختلف الشافعية والأحناف مثلا في القهقهة في الصلاة، إذا واحد بيصلي كذا رح شيء أثاره فضحك فقهقه، أنت الشافعية تبطل صلاته فقط، وعند الأحناف تبطل صلاته ووضوء، لازم يطلع يروح يتوضأ مرة ثانية، ليه؟ هذا أصل الله، هو الأحناف يعتمدون على الحديث المرسل والشافعية لا يعتمدون على هذا الحديث، لا يعتبر ليس المنقاطع بشيء، ها؟ فيقدر بعضهم الآخرين. نفس الكلام نريد أن نصل إليه، إذا أصلت أصلا في القراءة خلفتني فيه فلابد أن تعتقد، لابد أن تعلم أنه سيحدث خلاف فيما يترتب على هذا الأصل، ما في إشكال. إذا قلت أنت مثلا كمثال هذا كتاب النشر، لا لا لا، كتاب النشر هذا ليس اختيارا لابن الجزري، هذا هو يلزم نفسه بما في الكتب التي جاء بها، ثم زدت على ذلك فقلت لا لا لا، ليس في الكتب التي جاء بها، بس الكتب التي في مبحث الطرق فقط، وليس له أن يخرج عنها، هذا التأصيل الذي أصلته قد يخالفك فيه غيرك. فإذا أنا أصلت أصلا آخر قلت لا المسألة كذا، اختيار ابن الجزري، فلابد أن تفهم أننا سنختلف في الأوجه التي يقرأ بها، هذا ما في شك، فلابد أن تقدرني ولابد أن أقدرك، أقدر أن هذا مذهبك وتقدر أن هذا مذهبي، ما في إشكال. لكن إذا وصل الأمر لجحد ما يقوله الآخر وهو عنده الدليل على ذلك، هذه مسألة خطيرة، يعني مثلا تقول إيه ما طرحوه مثلا من الاقتصار على كلام ابن الجزري فقط لا يساوي شيئا، كده لا يساوي شيئا، هذا جحد للمذهب المخالف تماما. فبالتالي سنرضع الأخرى، المشكلة الأخرى التي وقعت في زمن عثمان، وسيعتقد بعضنا خطأ ما يقرأ به بعضنا، هذه هي المسألة التي نريد أن ننبه عليه. هذه العبارة هامة جدا يا إخواننا في النشر، بأصول أصلوها، هذه يعني تكتب بماء الذهب، ما هي كده المسألة، لا في أصول معينة مشوا عليها مضوا عليها، مسألة الاختيار دي عندهم أصل مؤصل لا نعلم أحدا تكلم فيه إلا في زماننا، هذه أصول أصل يحترمون اختيارات بعضهم البعض طبعا بضوابط، ما هو أي اختيارات يعني. بارك الله فيك، تفضل.
قال رحمه الله: أركان القراءة الصحيحة، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أم من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت.
وأن عندك ولا وإن؟
فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك.
وكسر الهمزة وأن وأن عشان النحويين ما زعلوش.
وأن هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عن من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. قلت: وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء أكان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، كإسكان بارئكم ويأمركم ونحوه، وسبأ ويا بني ومكر السيء، ونجي المؤمنين في الأنبياء، والجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو، واسطاعوا.
بارك الله فيك. هذه المسألة مسألة هامة جدا، في مسألة اختلاف بعض النحاة وبعض المفسرين مع القراء فيما نقلوا، ويصل اختلافهم إلى الإنكار على من هو أنحى منهم، على من هو يعني أعلم بالنحو منهم، أو من هو يعني من العرب الفصحاء. وصل الإنكار أول شيء مثل به الشيخ قراءات لأبي عمرو البصري، مع معرفتهم أن هذه القراءات من أبي عمرو البصري يعني قراءة من نحوي عربي قح، يعني هو عربي أصلا، ثم هو متميز في النحو وعارف عالم باللغة، يعني يعني لابد أن يكون هناك يعني بعض الإنصاف في مثل هذا. إذا اختار يعني قارئ مثل الإمام أبي عمرو البصري قراءة وغاب عنك وجهها، فلابد أن تسلم له، لأنك أنت تقبل نقل شاعر من الشعراء ولا تقبل نقل مثل هذا الإمام الكبير. فلذلك المسألة يعني شوف تصدير أغلب القراءات التي صدرها هنا مما أنكره بعض النحاة أو بعض المفسرين، ترجع إلى إما عربي قح مثل أبي عمرو البصري، بالإضافة إلى أنه نحوي لغوي متمكن خالط العرب وخالط النحاة الكبار وكانوا تلامذة عنده، وإما ترجع إلى ابن عامر، وابن عامر أيضا عربي يا عربي قح. فلابد أن نفهم أن ترجيح الإمام ابن الجزري في مسألة الأداء والنقل من القراء على كلام النحويين كلام موجه وله إيه دليله. هو الحمد لله احنا وصلنا في زماننا هذا غالبا إلى أن الاعتراض على مثل هذه الأحرف من باب اللغة والنحو شيء يعني قليل الحمد لله، يعني لكن موجود في الكتب، موجود في التفاسير، وقد تقابلك أثناء القراءة، جاءك واحد ينكر على قراءة أبي عامر أو قراءة ابن عامر، فيكون عندك خلفية على أن هذا الكلام منتقد، هذا الكلام منتقد أصوليا. فهذه المسألة الأولى. ثم حتى لا نقع نحن في إنكار بعض القراءات لأسباب أخرى يعني غير مسألة اللغة، تفضل.
قال رحمه الله: والجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو والطاع لحمزة وإسكان نعمة ويهدي وإشباع الياء في نرتع ويتقي ويصبر وأفئدة من الناس وضم للملائكة اسجدوا ونصبكم فيكون وخفض والأرحام ونصب ليجزى قوما والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز سأقيها ووصل وإن الياس وألف إن هذان وتخفيف ولا تتبعان وقراءة ليكة في الشعراء وصاد وصاد وغير ذلك. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له، فقال: أعن الداني: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه المسألة أيضا مما جمعته تحت أصول الإقراء عند الإمام ابن الجزري. يعني هناك ملف عندكم إن شاء الله لعل الإدارة تنزله، وأصول الإقراء عند الإمام ابن الجزري، منها مسألة أنهم لا يأخذون بالأفشى في اللغة والأشفى في اللغة والأفصح في اللغة، لكن يأخذون أساسا بالنقل. إذا صح النقل خلاص، لأن كما تقبلون نقل الشعراء ونقل بعض فصحاء العرب لابد أن تقبلوا أيضا نقل هؤلاء القراء، لأنه أضبط، لأن هذا القارئ الذي يدين الله سبحانه وتعالى بهذا النقل. يعني الشاعر قد لا يدين الله سبحانه وتعالى بالنقل شيء، ولكن هذا القارئ يعني يعلم أنه يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يدين الله سبحانه وتعالى بهذا النقل. فلابد أن ألا تردوا هذه القراءات بشيء من الأوجه، وإن كان قد وقع في ذلك بعض فضلاء العلماء على مدى العصور، وقد تجده في بعض التفسير المشهورة، ولكن هذا خلاص الحمد لله شيء يعني غالبا عند القراء أساسا انتهى، ويرجع في كل علم إلى إلى أهله. فإذا مسألة اللغة هذه مسألة هامة جدا، وهي أننا نتابع النقل، لأن النقل يعني كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: يعني لا يحيط باللغة إلا نبي. يعني ولذلك يعني الغريب أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض العرب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكلمونه فيفهم عليه الصلاة والسلام كلامهم ولا يفهمه أبو بكر، أبو بكر الصديق العربي الفصيح اللي كذا، فكان أحيانا لا يفهم ما يتكلمون به عند النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يفهم كلامهم. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني قد يغيب عليه بعض لهجات العرب، فما بالك بمن بعده. هذا الإنصاف. فإذا الإنصاف أن نأخذ هذا العلم عن أهله، كما يعني قال الإمام مالك رضي الله عنه: يؤخذ كل علم عن أهله. لا يصح أن أنا أروح أقرأ في التفاسير، ستجد في التفاسير أمورا عجيبة عن بعض فضلاء المفسرين وبعض فضلاء شيوخنا وعلمائنا الذين نجلهم، ولكن أحيانا يأتي في قراءة منقولة عن عربي فصيح عن بلد كامل. يعني لما نقول مثلا ابن عامر يقرأ كذا، هو هذه قراءة ابن عامر؟ هذه قراءة أهل الشام. يعني أهل الشام، يعني لو افترضنا أن الشام فيها مثلا 20 مسجدا أو 100 مسجد أو 100 مسجد، أن الشام فيها يعني فيها 20 100 200 إلى أكثر شيء، كلهم يقرون هكذا. فهذا نقل بلد، هذا ليس ابن عامر لحاله، هذا نقل بلد كاملة. فلذلك ينبغي أن نتنبه لذلك وأن نضع هذه الحجج لقبول ما ورد عن القراء ورد ما ينتقده بعض فضلاء النحاة أو المفسرين عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم. وهذه القراءة أرجو إن شاء الله أن يكون في أثنائها تأصيل لبعض المسائل الهامة التي نحتاجها في هذا العلم المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.